العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا سيد المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى آله مسألة. ما زال الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة، ودخلنا إلى حرمة الحيوان المحلل، حرمة اللحم واللبن في الحيوان المحلل فيما لو طرأ عليه أحد العوارض الثلاث، إما أن يكون قد تغذى على العذرة، وإما أنه قد وطأه إنسان فيحرم لحمه ولبنه، وإما أن يرتضع من خنزيرة هذا الحيوان المحلل رضع من خنزيرة من لبن خنزيرة حتى طوي ونبت لحمه واشتد عظمه، وأيضا يحرم اللحم واللبن. ووصل الكلام إلى متفرعات هذه المسألة الأخيرة فيما لو لم يرتضع، لكنه شرب، يقول في المسألة 25، يقول لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر وذبح في تلك الحالة، في حالة الإسكار بعد شرب الخمر، على مسألة كيف راح بتتصور السكران الحيوان انه سكر، شو الافعال شو الاعمال اللي بيعملها، موضوع ثاني بصير عندك انا خبره حتى سكر وذبح في تلك الحاله، يقول يؤكل لحمه لكن بعد غسله على الاحوال، بعد غسل اللحم بتمامه، ولا يؤكل ما في جوفه من الامعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وان غسل، وان غسل. اما اللحم فلا يؤكل احتياطا، يقول احتياطا، يعني اذا اراد اكل اللحم فالاحوط الثالث، لكن خصوص الجوف يقول فتوى مش احتياط، لا يؤكل ما في جوفه. ولو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل، لحم حل بلا غسل، اما الجوف يقول ويؤكل ما في جوفه بعدما يغسل، لحم يؤكل بلا غسل، اما الجوف لا يؤكل الا بعد ان يغسل. ففرق بين ما لو شرب الحيوان المحلل الخمر وبين ما لو شرب الحيوان المحلل البول. إيه حتى سكر، إذا لم يسكر يعني كأنه غير معتد به، أو أنه مستهلك، أو أنه يدور المشطر متشبع مستغرق مش متعدد الجسم. نقول أما قوله قدس سره لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه، فأكل اللحم هنا بلا خلاف لأصالة بقاء حكم اللحم على ما هو عليه من الأصل وهو الحلي، وهذا لا خلاف فيه، يعني أصالة الحلية جارية ها هنا بلا منازع. وأما أنه يؤكل لحمه بعد غسله فلما رواه صاحب السرائر مرسلا أنه إذا شرب شيء من هذه الأجناس خمرا، من هذه الأنعام الثلاثة إبل وبقر والغنم، إذا شربوا خمرا ثم ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء، ولا يجوز أكل شيء مما في بطنه ولا استعماله. الذي جعل المصنف رحمه الله وعليه مشهور الفقهاء في هذه المسألة كما لو شرب الخمر حتى سكر وذبح في هذه الحالة يؤكل اللحم بعد غسله ولا يؤكل ما في الجوف، إنما لما رواه صاحب السرائر. هذه الرواية صحيح أنها مرسلة ويكفي في ضعفها إرسالها، إلا أنه يمكن القول بأن المشهور أو عمل الأصحاب هو جابر لضعف هذه الرواية. إذا كنا بقاعدة جبران ضعف الرواية بعمل الأصحاب فعندئذ نأخذ بها بلا أي خلاف. وعلى مبنى من لا يقول بهذه القاعدة الجبران جبران ضعف الرواية بعمل المشهور عمل الأصحاب فعندئذ نبقى على الأصالة وهو الحميد. لكن ورد في خبر الشحام عن مولانا الصادق عليه السلام رواية لا بأس بها معتبرة مش مثل ما رواه صاحب السراء الرواية ضعيفة. يقول لا يؤكل ما في بطنها فقط. يعني عندما يسأل عن هذه إنه شرب شيء خمرا حتى سكر وذبح في هذه الحالة الإمام عليه السلام بجاوب فقط بأنه لا يؤكل ما في بطنها. يعني مش واجب أن تكسر الذبيحة كلها حتى تأكل لحمها، إنما يجب الاجتناب عن خصوص ما في البطن من الكرش والمعدة والكبد والكلى. وليس فيها أمر بغسل اللحم ليجوز أكله. اللهم إلا أن يقال بن جبار مرسل صاحب السرائر ضد التفرد بعمل الأصحاب، فلو أخذنا بهذه القاعدة كما هو عليه المشهور بأنه يعمل بهذه القاعدة ويدعون بأنه لو لم توجد هذه القاعدة لتركنا الكثير من المسائل، لغاب عنا الكثير. ما في مشكلة خلاص راح تهلك كله. وأما قوله قدس ثره في الشطر الثاني من المسألة لو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل ويؤكل ما في جوفه بعد أن يغسل أو بعد ما يغسل، فحل لحمه بلا غسل كذلك ممكن أن نقول يتمسك بأصالة بكل من أصالتي الحلية والطهارة، وهذا لا خلاف فيه. ولا يقاس شرب البول على شرب الخمر لوجود الفارق بينهما. قد تقول بأنه فهنيك شرب خمر قلنا بوجود الغسل غسل اللحم، هون ليش لا يجب غسل اللحم مع أنه الغسل مدعاهم أنه شنو أن البول قد يكون أشد نجاسة من الخمر. وأما أنه لا يقاس شرب البول على شرب الخمر لوجود الفارق بينهما من جهة، ولعدم الدليل على شرب البول من جهة ثانية. يجوز شو اسمه يحرم، فلذلك الفارق موجود. وأما قوله قدس سره ويؤكل ما في جوفه بعد أن يغسل فيدل عليه رواية موسى بن أكيد عن مولانا أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، مش باللحم كله، يغسل خصوص الجوف. وكذلك إذا اعتلفت في العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاها. فإذا الشاهد في هذه الرواية بأنه سئل عن شات شربت بولا ثم ذبحت قال يغسل خصوص ما في جوفها ويأكلها، ولا يغسل الذبيحة كلها، لا يغسل اللحم حتى يأكله. فعم بيشبه الإمام عليه السلام بقول وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة، إذا صار جلالة عند يعني تغذى فترة زمنية معتد بها أكثر من 7 أيام وصار يصدق عليها عنوان ينطبق عليها عنوان أنها جلالة بأجل تغذيها بالعذرة لفترة زمنية يصدق عليها هذا العنوان، فعندئذ إذا لم تصل إلى هذا فلا بأس تؤكل ما بعد أن يغسل الجوف. وهذا هو مقتضى الاحتياط على كل حال. طبعا فيما لو لم يثبت لدينا سند الرواية، وإلا إذا ثبت سند الرواية فعندئذ صار لزوم، صار عمل فتوى مش احتياط. مسألة 26 الأخيرة في هذا القسم، في هذا الجانب، يقول: لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة. عناق يعني هو الأنثى تعول المعز، أولاد المعز ماعز. إذا كانت أنثى يسموها كله عناق، في مثل مشهور العرب بنت المعزاي
جدي.
أي لا، جدي للذكر، للأنثى يسموها عناق.
النعجة،
النعجة للغنم مش الماعز. عنق بعد ليوق، في مثل عربي يعني يقول عنق بعد ليوق. هذا يظهر المثل على واحد سائد أحواله، كانت أحواله كتير منيحة ومرتاح، وساءت أحواله نتيجة الظروف المعاكسة ومقدرات الزمان اللي تفرق عليه. العنق بعد ليوق،
بعد
ليوق يعني كان عنده ابن ونوق، صار عنده عنق يعني بنت المعزاي. يقول: لو ردع جدي او عناق او عجل من لبن امراه ثم فطم وكبر. لم يحرم لحمه لكنه مكروه. مقتضى الاصل هو عدم الحرمه وبالتالي عدم الكراهه، يعني الاصل حكمي، اصل حكمي هو انه ينفي الحرمه وينفي كراهه ايضا، يعني كونه تكليف شرعي حكم شرعي. لكن الكراهه ربما تكون متاتيه من يعني منشا الكراهه من مكاتبه احمد بن محمد، هذا ما رواه الشيخ الثقه الحسيني رحمه الله في رواه عن عدة من أصحابنا. يقول عن أحمد بن محمد قال: كتبت إليه للإمام عليه السلام جعلنا الله في ذاك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل، نزع عليها الفحل ثم وضعت، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به.
نص،
أي نص بالكراهة. إذا قلنا بصحة هذه الرواية، هذه المكاتبة المروية في الكافي للشيخ الحسيني رحمه الله، فعندئذ نحكم بالكراهة.
نص الفتوى نعتمد نفس العبارات.
إيه نفس المصنف رحمه الله هيك. هلا شوفوا اللافت، اللافت في هذه الرواية أنه الإمام عليه السلام يكتب يقول فعل مكروه، وما اقتصر على كلمة فعل مكروه، قال ولا بأس به. كأنه نفهم منها أنه إذا أطلق الإمام عليه السلام يمكن في بعض الحالات الإمام عليه السلام يعبر ويستخدم كلمة مكروه في الزجر والحرام، لذلك على عقب عليه حتى اللي ما يفهم القوم انه حرام عقب قال ولا بأس به. يعني هذا بس مكروه، مو يروح ذهنكم يروح ينصرف عقلكم لوين؟ للحرمة. لا، هذا الحلية يمكن الاستدلال عليها بهذه الرواية بأنه مش حرام مكروه، مضافا إلى أصالة الحلية و بالإضافة أيضا إلى ظاهر الإطلاق. ولعل الإجماع أيضا قام على ذلك، يعني ما رأينا من يخالف هذا الرأي ويقول بالحرمة، بل كلهم ذهبوا إلى الحلية غاية ما في الأمر أنهم قالوا بالكراهة. والحمد لله رب العالمين.